الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع، الأول إلى آخره. بينا في الدرس السابق الأقوال الستة التي يمكن أن يكون كلام المصنف مشتملا عليها. هذه الأقوال الستة المصنف يبتدأ أولا بالإشارة إلى وجود هذه الأقوال في كلمات الفقهاء، ثم في الضمن يبين الوجه في المختار. فنقرأ العبارة ومع التطبيق يتضح المطلب، ما بي شيء أكثر من الإشارة إلى الأقوال. قال: إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع. إذا عرفت ما تقدم من الأدلة، سواء كان بالإجماع في الجملة أو الأخبار المستفيضة، إذا عرفت هذه الأدلة وأنه لا خلاف في جواز بيع الدهن المتنجس، فالإشكال يقع في الالتزام. يعني حينما نلتزم بالجواز هذا فيه إشكال من جهات، من مواضع. الموضع الأول كما أشرنا لذلك في الدرس السابق هو مسألة اشتراط الاستصباح، هل هو معتبر أو لا، وبينا الأقوال الستة. قال: الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا؟ هذا القول الأول. أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة، الصحة مشروطة باشتراط الاستصباح، اللي يعني عبرنا عنه في الدرس السابق بأنه يشترط في متن العقد، في متن العقد أن يذكر شرط الاستصباح. أبيعك، هكذا يكون يصير العقد، أبيعك هذا الدهن بشرط الاستصباح به، هذا القول الأول. أو يكفي قصدهما، هذا القول الثاني. قصدهما يعني قصد البائع المتبايعين، قصد المشتري والبائع، قصد الاستصباح منهما. أو يكفي قصدهما لذلك، يعني للاستصباح، قول الثاني. أو لا يشترط أحدهما، يعني لا يشترط أن يكون في العقد لا الاشتراط ولا القصد، فهنا أحدهما يعني اشتراط وقصد. فهنا هذا المصنف إلى هنا أشار إلى ثلاثة أقوال. القول الأول هو اشتراط الاستصباح في متن العقد، في صيغة العقد. الثاني كفاية قصد الاستصباح. الثالث عدم كل منهما، يعني لا اشتراط الاستصباح ولا قصد الاستصباح. قال: ظاهر الحلي في السرائر، ابن إدريس الحلي الأول، يعني القول الأول، فإنه شلون عرفنا؟ مصنف يبين كيف علمنا أن ابن إدريس يختار القول الأول. يقول من عبارته: فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جماع، يعني أجماع، قال بعد ما ذكر جواز الاستصباح قال: ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا. بهذا الشرط اللي هو شنو؟ يعني ظاهر العبارة بأنه يريد بهذا الشرط اللي هو الاستصباح. وقوله عندنا، عندنا يعني إجماع، يعني إجماع الإمامية يشترطون، هكذا يدعي ابن إدريس، أن إجماع الإمامية يشترطون اشتراط الاستصباح في العقد. نعم، وظاهر المحكي عن الخلاف، يعني المنقول للمصنف عن كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني، يعني القول الثاني، حيث قال، من قال؟ الشيخ الطوسي في الخلاف: جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء. فجواز البيع علما لمن يستصبح به. دليلنا إجماع الفرقة وإخبارهم، إجماع الفرقة وإخبارهم. وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا. فإذا ابن إدريس الحلي على القول الأول، الطوسي على القول الثاني، وأبو حنيفة على القول الثالث، يجوز مطلقا، يعني بلحاظ الاشتراط، ما يعتبر الاشتراط ولا يعتبر القصد. قال: ونحوه، يعني ونحو عبارة الشيخ متقدمة، ونحو عبارة الشيخ الطوسي في الخلاف عبارة المبسوط، يعني عبارة المبسوط مثل عبارة الخلاف وزاده، يعني وفيها زيادة. قال: ونحوه مجردا عن دعوى الإجماع. الفرق بين عبارة المبسوط وعبارة الخلاف أنه في المبسوط لم يذكر دعوى الإجماع، ولكنه فيها زيادة. عبارة المبسوط فيها زيادة، ما هي هذه الزيادة؟ قال: أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك، يعني لا يجوز بيع الدهن المتنجس إلا للاستصباح، وظاهره كفاية القصد. المصنف هنا يدخل في تأمل لعله، يقول: الشيخ الطوسي لم يصرح في كلامه بما يساعد أنه اختار القول الأول أو اختار القول الثاني، لأنه في الخلاف ماذا عبر؟ جاز بيعه لمن يستصبح به. هذه العبارة تنسجم مع الاشتراط ومع القصد. في المبسوط عبارته أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك، يعني إلا للاستصباح. فالمصنف يقول: ظاهر عبارة الشيخ الطوسي كفاية القصد، وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح. قبل ما انتقل هذا، مصنف يقول: ظاهر عبارة الطوسي أنه يشترط القصد. لماذا؟ أولا لأن عبارة الطوسي ليست مطلقة، إذن لابد أن يكون الاستصباح معتبر. ما أجت عبارة الطوسي مطلقة، وإنما عبارته فيها شنو؟ قيد الاستصباح. لكن هل قيد الاستصباح اشتراطا في العقد أو قصدا؟ عبارته أعم. فإذا نحن وعبارة الشيخ الطوسي لا تنسجم مع الإطلاق، هذه أولا. ثانيا، لما دار الأمر بين كفاية القصد ولا بدية الاشتراط، أن الاشتراط يحتاج إلى بيان أزيد، يحتاج إلى بيان ولا مؤنة إضافية، بأن البائع يقصد، عفوا، بأن البائع يشترط في متن العقد الاستصباح، هذا يحتاج إلى بيان زائد. وحيث أن عبارة الشيخ الطوسي تخلو من هذا البيان الزائد، إذن لابد أن يكون كلام الشيخ الطوسي ينسجم ويدخل تحت القول الثاني، وهو كفاية القصد، ولذلك قال: وظاهره كفاية القصد. ثم ينتقل، قال: وهو ظاهر، يعني والقول الثاني به مختار الشيخ الطوسي، هذا القول ظاهر أيضا. ظاهر لماذا؟ غيره، غير الطوسي، ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح. ثم يقول المصنف أنه هذا القول، وهو القول الثاني الذي هو مختار الشيخ الطوسي، هو متبنى كل الفقهاء الذين عبروا بهذا التعبير، اللي هو ذكر بين قوسين جاز بيعه للاستصباح كما في الشرائع والقواعد، الشرائع بعد للمحقق والقواعد للعلامة وغيرهما. خب منين هذا ظاهر وهو ظاهر غيره وهو ظاهر غيره ممن عبر بهذا التعبير؟ شلون صار استظهار المصنف من هذه العبارة أنه على القول الثاني؟ لعله والله العالم أن المصنف يقول هذا الجار والمجرور وهو للاستصباح، هذا متعلق بماذا؟ متعلق بالبيع، جاز بيعه للاستصباح. فإذا صار الجار والمجرور متعلق بالبيع، فإذا البيع ليس مطلقا وإنما مقيد. فعندنا عبارة، عندنا كلمتين تصلح للتقييد، جاز وبيعه. مقتضى القرب وقواعد اللغة أن الجار والمجرور يتعلق بالأقرب وهو البيع، فيكون الجواز مطلق والبيع مقيد. فكأنما مضمون العبارة هكذا تكون: بيع الدهن المتنجس للاستصباح جائزون، بيعه للاستصباح جائزون بهذا التعبير. إذا على هذا الصياغة تكون العبارة ظاهرة في اعتبار القصد، بنفس الكلام اللي قدم قبل قليل بأنه هو مقيد فالإطلاق استبعدناه، ويدور الأمر بين الاشتراط والقصد، وحيث أن الاشتراط احتاج إلى مؤونة بيان أزيد، ما هي ما موجودة مفقودة، فإذا لابد أن يكون المعتبر هو القصد. نعم، فإذا المصنف يقول كل من عبر من الفقهاء بهذه العبارة فهي ظاهرة في رجوع القيد للبيع، فيكون البيع مقيد بالاستصباح بمعنى قصد الاستصباح، وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. نعم، ذكر المحقق الثاني ما حاصله. المحقق الثاني، محقق الكركي في شرح القواعد أو في تعليق تاع القواعد، ذهب إلى غير ذلك، وأن قال بأن ظاهر العبارة أن الجار والمجرور يتعلق بالجواز، فيكون عكس ما ذهب إليه الشيخ الطوسي، فتكون العبارة أن البيع مطلق غير مقيد، والجواز مقيد بالاستصباح. فتكون مضمون العبارة البيع جائز للاستصباح، البيع جائز. ما هو المسوغ لجواز البيع؟ أنه للاستصباح. فالبيع مطلق والجواز مقيد، فالبيع غير مشروط بالقصد. فإذا كلام المحقق الكركي يدخل كأنما في القول الثالث وهو الإطلاق. فإذا هذا التعبير من الفقهاء من عبر عن الدهن المتنجس بأنه جاز بيعه للاستصباح فيه احتمالان: الشيخ المصنف يستظهر رجوع الجار والمجرور للبيع فتكون العبارة ظاهرة في القول الثاني وهي اشتراط القصد، لابد من القصد في قصد الاستصباح في صحة البيع. أم الاحتمال الثاني وهو ما يذهب إليه المحقق الكركي أن الجار والمجرور راجع إلى الجواز، فالمقيد هو الجواز، أما البيع فمطلق، فتكون العبارة ظاهرة في الرجوع للقول الثالث. قال نعم، ذكر المحقق الثاني ما حاصله أن التعليل راجع إلى الجواز. التعليل مقصود عند هذا للاستصباح، جاز بيعه للاستصباح، هذا التعليل راجع إلى الجواز، يعني متعلق بالجواز، يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه، يعني ببيعه، لأنه ذو منفعة الاستصباح فهو جائز البيع. إلى هنا المصنف أشار، ذكر الأقوال الثلاثة وأشار لمن يتبنى أو لمن ذهب من الفقهاء لهذه الأقوال. قال وكيف كان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح. ساعد القول الثالث، سواء قلنا بأن العبارة ظاهرة في القول الثاني أو في القول الثالث، وبالتالي فإن وجدنا من يذهب إلى القول الثالث كالكركي على هذه العبارة، أو لم يكن الكركي قد ذهب لهذا المذهب. كيف كان القول الثاني؟ هناك من صرح به، فهناك من قال بالقول الثالث، فنكون قد أشرنا، مصنف كأنما يريد يقول أشرنا إلى وجود فقهاء اختاروا القول الأول، ومنهم اختار القول الثاني، ومنهم اختار القول الثالث. ويمكن أن يقال من هنا شرع في بيان القول الرابع. شنو القول الرابع؟ نستذكره اللي بيناه في الدرس السابع السابق. القول الرابع هو أن تفصيل بين كون الدهن المتنجس له منفعة محللة نادرة، فلا بد من قصد المنفعة المحللة النادرة، كما في دهن اللوز. والشق الثاني، إذا كان الدهن المتنجس منفعته الظاهرة المحللة شائعة، إذا كانت منفعته المحللة، إذا كان الاستصباح يعني، فإذا التفصيل بلحاظ شنو؟ إذا كان الاستصباح منفعة نادرة فلا بد من قصدها، وإذا كان الاستصباح منفعة شائعة فلا يشترط القصد، يكفي البيع مطلقا. المصنف في هذه العبارة ويمكن أن يقال يذكر الشق الأول، الشق الثاني يأتي في الصفحة اللاحقة، في الصفحة الثانية يقول وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان إلى آخره، هذا الشق الثاني. فالمصنف بعد أشرنا في الدرس السابق بأن المصنف ابتداء يختار القول الرابع ثم يعدل إلى القول الخامس، ولذا فهو في القول الرابع يقف وقفة تحقيقية ويطيل الحديث في بيان الوجه في القول الرابع. فالكلام يقع أولا في الشق الأول والوجه فيه، ثم يذكر بعض المطالب الفرعية متفرعة على القول على الشق الأول من القول الرابع، ثم يتكلم في الشق الثاني. لذلك قال ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه في الاستصباح، وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته، كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما. هذا الشق الأول اللي هو شنو واحد حاصله، يريد يقول بأنه إذا كان الاستصباح منفعة محللة ومنحصرة، لكن شنو كانت هذه المنفعة المحللة المنحصرة؟ كانت نادرة، وإذا كانت نادرة بالتالي هذه لا تلحظ في ما ملحوظة في ماليته، بمعنى أن من يبذل المال بأزائه العين لا يكون بحسب العرف وبحسب الغالب يبذل المال بأزاء تلك المنفعة النادرة، وإنما يبذل المال بأزاء المنفعة الشائعة. فإذا المنفعة النادرة لا توجب المالية عرفا، كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما. ووجهه في هذه العبارة يطيل المصنف الكلام، نذكر خلاصتها ثم نطبقها. الوجه في هذا الشق الأول، يقول المصنف أن الأعيان تكتسب المالية، الأعيان تكتسب المالية باعتبار اشتمالها على المنافع المقصودة المحللة، فكل عين كانت لها منفعة محللة مقصودة فلها مالية، أما بخلاف ذلك فلا مالية له لتلك الأشياء. فإذا كانت له منفعة مال منفعة محللة مقصودة صح بذل المال بأزاء تلك الأعيان، ولا يكون ويخرج من كونه أكلا للمال بالباطل، يخرج من كونه أكلا للمال بالباطل. فإذا المالية لا تترتب على مطلق الأعيان لمجرد كونها ذات منفعة، وبعبارة أخرى أن المالية لا تترتب على الشيء بما هو، وإنما بما هو ذو منفعة، بل لا تترتب على مجرد المنفعة، بل على خصوص المنفعة الشائعة المحللة. ولذا إذا كان للشيء منفعة شائعة محرمة سقط عن المالية، كما في الخمر له منفعة وهذه المنفعة شائعة وهي الشرب، ولكنها شنو؟ محرمة، فبالتالي يسقط عن المالية. وقد يكون للشيء منفعة محللة ولكن نادرة، منفعة محللة ولكن نادرة، ليش؟ لأن منفعته الغالبة محرمة، فإذا كانت منفعته الغالبة محرمة باعتبار تلك المنفعة لا مالية له، فهل توجب المنفعة النادرة المالية؟ فبالتالي هل يمكن بذل المال بأزاء العين لما له من المنفعة النادرة المحللة؟ المصنف يقول نحن والعرف هذه المنفعة لا توجب المالية. لماذا؟ يقول لأنه هذه العين ذات المنفعة النادرة إذا بذل المال بأزاء العين مطلقا من دون قصد المنفعة المحللة فصار البيع مطلق الإطلاق، في مثل هذه الحالة ينصرف إلى المنفعة الشائعة، وحيث أن المنفعة الشائعة محرمة إذن يكون بذل المال بأزاء هذه العين من أكل المال بالباطل، فالبيع باطل. وإذا قصد البائع والمشتري المنفعة المحللة النادرة فإن هذه المنفعة المحللة النادرة لا توجب المالية عرفان، بحسب نظر العرف هذه الأعيان لا يبذل المال بأزائها باعتبار ما لها من المنافع النادرة. بعبارة مختصرة عامة مطلقا، المنافع النادرة لا تكسب الأشياء المالية، المنافع النادرة لا تكسب الأشياء مالية. فلو باع العين ذات المنفعة المحللة النادرة يكون بذل المال بأزاء تلك العين من أكل المال بالباطل، لأنه لا مالية له، لأن هذه العين لا مالية لها. هذا هو مقتضى القاعدة. إذن مقتضى القاعدة أن الأعيان التي لها منفعة محللة مقصودة يعني شائعة، هذه لها مالية ويجوز شراؤها وبذل المال بأزائها. أما الأعيان التي لها منافع محرمة فلا يجوز بذل المال بأزائها، لأنه من أكل المال بالباطل. وهكذا المنافع النادرة المحللة لا توجب المالية، لأنه بحسب نظر العرف هذه المنافع النادرة لا توجب المالية ولا تسوغ بذل المال بأزائها، فهي فتلك الأعيان بنظر العرف لا مالية لها. إذن نحن والقاعدة هكذا يقتضي. ثم يقول المصنف: نعم، لو دل الدليل الشرعي على جواز بيع، لو دل الدليل الشرعي على جواز بيع العين ذات المنفعة المحللة النادرة، فهذا الدليل يكون سببا في اكتساب تلك العين للمالية، وإذا اكتسبت المالية جاز بيعها. ولكن في مثل هذه الحالة لا بد من قصد المنفعة المحللة النادرة. لماذا؟ لأنه لو افترضنا البيع المطلق، لو بيعت تلك العين مطلقا تقدم بأن الإطلاق ينصرف إلى المنفعة الشائعة، وحسب الفرض أن المنفعة الشائعة محرمة، إذن لا بد من قصد المنفعة النادرة المحللة. هذا هو الوجه في القسم الأول، الشق الأول أو القسم الأول من القول الرابع، اللي هو شنو سحاصل الشق الأول؟ أن الاستصباح إذا كان من المنافع النادرة للدهن فلا بد من قصد الاستصباح في عقد البيع. لماذا؟ لأن القاعدة تقتضي عدم المالية لمثل هذه الأعيان، ولكن الشارع حيث دل على جواز بيع الدهن المتنجس ذي المنفعة النادرة المحللة وهي الاستصباح، إذن الجواز مقيد، جواز البيع مقيد بقصد الاستصباح. وعلى هذا فإذا لم يقصد البائع المنفعة المحللة المقصود، إذا لم يقصد الاستصباح وقع البيع باطلا. ثم المصنف في آخر المطاف يتأمل أو يأمر في الفهم فافهم، ولعله والله العالم أنه تراجع عن هذا الشق الأول، بأنه إذا دل الدليل الشرعي على جواز بيع الدهن المتنجس والاستصباح ومنفعة نادرة، فإن القاعدة حينئذ تقتضي جواز البيع، القاعدة تقتضي جواز البيع، فإذا لم يقصد الاستصباح لا يقع البيع باطلا، لأنه مقتضى القاعدة أن الانصراف يكون لما جوزه الشارع لا إلى المنفعة الشائعة. بس هذا أكرر هالنقطة شوية. نحن والقاعدة المصنف يقول إذا بيع مطلقا إذا كان الاستصباح منفعة نادرة، فإذا بيع ينصرف للمنفعة الشائعة فيكون البيع باطل. في قوله فافهم يقول بما أن الشارع جوز البيع فالقاعدة بعد تكون شنو؟ سأعتبر هذه القاعدة أولية، هي راح تصير قاعدة ثانوية. القاعدة الثانوية تقتضي جواز البيع. لماذا تقتضي جواز البيع؟ لأن الشارع لما يجوز لابد أن يكون يجوز باعتبار المنفعة المحللة، مثل دهن اللوز الشارع ما راح يجوز باعتبار الأكل، وإنما يجوز باعتبار الاستصباح. فإذا دل الدليل على جواز البيع هذا معناه أن القاعدة تقتضي جواز البيع بمقتضى المنفعة النادرة المحللة وإن لم يقصد تلك المنفعة. قال ووجهه، وجه الشق الأول، أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعه المحللة المقصودة منه. يعني لابد بقيدين كي تترتب المالية، أن تكون منافع محللة وأن تكون مقصودة يعني شائعة، لا باعتبار مطلق الفوائد غير الملحوظة في ماليته. مو مطلق الفوائد ترتب المالية على الأعيان، لا باعتبار مطلق الفوائد ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة، حتى لو كانت له فوائد ملحوظة شائعة، الملحوظة يعني الشائعة لكنها محرمة. فلا مطلق الفوائد توجب المالية، كما لا توجب المالية الفوائد المحرمة وإن كانت شائعة. فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة، إذا كان شيء ليس له فائدة محللة شائعة في ماليتي فلا يجوز بيعه. يعني بعد القاعدة تقتضي أن الأعيان التي ليست لها منفعة محللة شائعة لا يجوز بيعه وإن كانت له منفعة نادرة محللة نادرة. لماذا؟ خب، لا على الإطلاق يعني بيعه مطلقا ما يجوز، مثل دهن اللوز منفعته المحللة الشائعة الأكل، وبما أنها محرمة فإذا بيعه غير جائز. متى غير؟ يقول مع الإطلاق ومع القصد. لا على الإطلاق، لماذا؟ لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، لأنه مع الإطلاق راح ينصرف إلى المنفعة الشائعة وهي محرمة والمفروض حرمتها، فيكون أكلا للمال بالباطل. ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة، هاي ولا عطف على شنو؟ على قوله لا على الإطلاق ولا على قصد الفائدة. نعم، فلا يجوز بيعه لا على الإطلاق لأنه راح ينصرف إلى الشائعة وهي محرمة حسب الفرض، ولا على شنو؟ قصد الفائدة النادرة المحللة. لماذا؟ لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا، لأنه يعني وين قلنا المال يتصير؟ كون لابد أن تكون منفعة محللة مقصودة شائعة. فإذا كانت هذه المنفعة نادرة حتى وإن قصدها لا توجب المالية. طب هذا مقتضى القاعدة. ثم يقول المصنف ثم إذا فرض ورود النص الخاص الدليل الشرعي على جواز بيعه، بيع منه ذو المنفعة النادرة المحللة كما فيما نحن فيه، كما هو محل كلامنا يعني اللي هو له منفعة نادرة محللة، فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة. فلا بد أن يكون الشارع اعتبر المالية لهذه العين باعتبار ماذا؟ باعتبار المنفعة الشائعة المحرمة محال، وإنما لا بد أن يكون الشارع جوز البيع باعتبار هذه العين لها منفعة نادرة. فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة، لأن أكل المال حينئذٍ ليس بالباطل بحكم الشارع، يعني الشارع اعتبره ذو مالية، بخلاف صورة عدم القصد إذا ما قصد يعني باع مطلقا، لأن المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق اللي قلنا شبيه المنصرف، في مقابل المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة، فإذا لم يقصد وقع البيع باطلا، يعني إذا لم يقصد يعني مطلق. فافهم بيناها بأنه لا يفترض أنه إذا كان الشارع قد بين الجواز يقتضي أن يكون البيع صحيحا حتى مع الإطلاق وعدم قصد المنفعة المحللة النادرة، لأنه سيكون بالتالي منصرف بمقتضى الدليل الشرعي، ينصرف إلى المنفعة المجوزة للبيع وهي المنفعة النادرة. هذا بيان الشق الأول. ثم المصنف يفرع وقت ظاهر جواز، وحينئذ هذا الفرع الأول يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.